أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الآية الثانية من سورة الجمعة بعد توفيق الله تبارك وتعالى الذي من به علينا بإكمال كتاب آداب العشرة من كتاب وسائل الشيعة. كان من المفضل أن نشرع بعده بكتاب جهاد النفس أيضا من كتاب وسائل الشيعة، حيث يمثل جهاد النفس بابا من أبواب التزكية على هدي الكتاب والنبوة، ونحن على أبواب المبعث النبوي الشريف، إذ أن في البعثة النبوية مقاصد. من هذه المقاصد مقصدان أو مقصدين ذكرهما القرآن الكريم في الآية التي بدأنا بها. المقصد الأول هو التزكية ويزكيهم، المقصد الثاني ويعلمهم الكتاب والحكمة. في البحث الذي كنا نتحدث فيه عن آداب العشرة، هو في واقعه ناظر إلى البناء الاجتماعي، أما هنا فهو ناظر إلى البناء النفسي، أي كيف يبني الإنسان نفسه من ناحية العلاقة مع الله تبارك وتعالى، مع الوجود، مع الإنسان الآخر. وهذا الباب باب تزكية النفس، عنونه الشيخ الحر العاملي رضوان الله عليه بباب جهاد النفس وما يناسبه، ولعل استعمال الشيخ لهذا العنوان رضوان الله عليه من باب أن ميدان النفس ميدان جهاد، وأن النصوص عبرت عن النفس بأنها عدو، بل أنه أشد الأعداء. وكما أن الجهاد قد يكون واجبا، كذلك جهاد النفس قد يكون واجبا. ومن هنا جعل الباب الأول رضوان الله عليه، الباب الأول جعله تحت عنوان باب وجوبه، يعني وجوب جهاد النفس. هذا يكشف عن أن مسألة تزكية النفس التي تبدأ خط الشروع فيها يبدأ من حيث جهاد النفس. فلما كان خط الشروع يبدأ من جهاد النفس، كان واجبا على المكلف أن يشرع من ذلك الخط. ومن خلال الأحاديث التي سوف تمر علينا إن شاء الله تعالى، سوف نجد أن الحديث عن النفس وبالواقع حديث عن ميدان جهاد، ربما يكون التعبير الذي هو تعبير نبوي عن جهاد النفس بأنه أكبر بالقياس إلى الجهاد الاعتيادي، هو تعبير حقيقي وليس تعبير مجازي أو كنائي، بل هو بالواقع أن هذا الميدان هو ميدان الجهاد الأكبر. وإذا جئنا إلى مسألة تزكية النفس سوف نجد أن الحديث في مفاهيمها، في أخبارها، في آياتها حديث طيب المذاق، لكنه مر العمل، لأن الصبر يحتاج إلى ماذا؟ تذوق المرارة. وميدان الجهاد الأكبر هو ميدان صبر، فلا بد أن يتذوق تلك المرارة، ولكن هذه المرارة تتعقبها لذة لا يمكن أن توصف. لما؟ لأنها من الشأنيات المرتبطة بتذوق محبة الله تبارك وتعالى، لأن جهاد النفس يشكل الميدان الذي يطل من خلاله الإنسان على عالم الجمال المطلق، على عالم الجبروت المطلق، على عالم الجود والكرم، على عالم الغنى الحق الذي لا افتقار ولا حاجة هناك فيه. بالتالي هو الساعة التي يطل منها، التي يسلك منها الإنسان طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من خلال ميدان نفسه. نفسك ميدانك الأول، فإن قدرت عليها فأنت على غيرك، على غيرك أقدر. من هنا انظروا، عندما يقال بأنه من عرف نفسه عرف ربه، فإن المراد من ذلك أن النفس مرآة لمعرفة الحق تبارك وتعالى، وهذه المرآة متوقفة على صقلها وعلى الحفاظ عليها. والصقل والحفاظ كلاهما داخلان في ضمن ميدان الجهاد الأكبر. من هنا نحتاج إلى أن نتأمل كثيرا في الدقائق التي نتلو فيها النصوص المرتبطة بالجهاد الأكبر. لا يوجد شيء نأتي به من عندنا، يعني لا يوجد شيء من كلام البشر العادي، كل ما في الأمر أنه روايات متأتية عن طريق بيت العصمة والطهارة. هذه الروايات تبين لنا ذلك الطريق، ليس إلا. بالتالي هذا البحث، هذا الموضوع يستحق الاهتمام منا، لأنه يرينا أنفسنا التي نحتاج أن نتعرف عليها. وإذا رأينا أنفسنا نظرنا من خلالها إلى ذلك الجمال الذي هو لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، على قلب بشر. إذا جئنا إلى الروايات التي تتحدث عن ذلك، فأول رواية ينقلها الشيخ رضوان الله عليه عن الشيخ الحر العاملي عن الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. انتهت هذه الرواية. فانظروا إلى هذه الرواية هي التي ذكرت هذه العناوين. أولاً بعث سرية. ما معنى السرية؟ السرية هي المجموعة من الجنود المقاتلين. بعثهم النبي صلى الله عليه وآله، إذن هو بعثهم إلى قتال. عندما رجعوا ماذا قال لهم؟ مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر. فقد عبر عن القتال والقتل والمعركة بأنها جهاد ولكنه أصغر، وإذا كان أصغر فلا بد أن يقاس إلى شيء مثله ولكنه موصوف بأنه أكبر. ولذا قال بقي عليهم الجهاد، الجهاد الأكبر. وعندما سئل صلى الله عليه وآله ما الجهاد الأكبر، قال جهاد النفس. إذن بين نوعين من الجهاد متقابلين، وبين كل واحد من هذين الجهادين، وبين أن عنوان الجهاد الأكبر هو عبارة عن جهاد النفس. فإذا كان ميدان النفس هو ميدان الجهاد، الجهاد الأكبر، لا بد أن يكون هنالك مجاهد، ولا بد أن يكون هنالك مجاهد. المجاهد هو أنت أيها الإنسان، والمجاهد هو النفس، أي نفس الإنسان. هاي من العجائب أن الإنسان يجاهد نفسه، كما أن الإنسان عندما نقول بأنه هذا يحب نفسه، كيف يحب نفسه؟ أليس الحب فيه محب ومحبوب؟ المقتضيان للإثنينية. عندما نقول هذا يعبد نفسه، كيف يعبد نفسه مع أنه يوجد عابد ومعبود وهما يقتضيان الإثنينية؟ عندما نقول فلان ضرب نفسه، ما معنى أنه ضرب نفسه؟ أليس الضارب والمضروب متغايران؟ فبالتالي عندما نقول هو يجاهد نفسه، ما معنى أنه يجاهد نفسه؟ خلال الأخبار التي تأتي إن شاء الله سوف يتبين عندنا أن الإنسان مجموعة قوى. هذه القوى هي التي تتصارع وتتقاتل على مملكة الإنسان، أيها يغلب وأيها يسيطر. قواه الغضبية، قواه الشهوانية، قواه العقلية، هذه كلها هي التي تتحرك في هذه الساحة كي تسيطر على الإنسان. ذلك قد يصل الإنسان إلى حد أنه أفضل من الملائكة، وقد يصل إلى حد أنه أدنى من الشياطين، حسب معركة النفس. والإنسان هو المسؤول في هذه المعركة عن نفسه من ناحية إدارة المعركة. الإمام الصادق عليه السلام في الرواية الثانية يقول احمل نفسك لنفسك، فإن لم تفعل لم يحملك غيرك. أنت احمل نفسك، لأنه ذكر لك الدواء، ذكر لك الداء، فعالج نفسك. في حديث آخر عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لرجل إنك قد جعلت طبيبة نفسك. انظر، عندما نقول هذا الطبيب نفسه هو يعالج نفسه، فيقول له الإمام عليه السلام إنك قد جعلت طبيب نفسك، وبين لك الداء، وعرفت آية الصحة، ودللت على الدواء، فانظر كيف قيامك على نفسك. إذا الدواء أنت تعرفه والداء أنت شخصته، والصحة تعرف آياتها وعلاماتها، فانظر أنت كيف تعالج نفسه. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.